بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لا نزال في منزلة التوبة، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المنزلة كلام وعظي مربوط بالعقيدة وبأسماء الله عز وجل وصفاته وبآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوعظ الصحيح، وهو ربط العبد بربه من جهة الاعتقاد والإيمان، وليس فقط من جانب الترغيب والترهيب، بل الترغيب والترهيب مبناه على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والوعد والوعيد. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي يرغب أو يرهب يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الوعظ ما قام على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. كلام قليل لكنه مليء بالحكم، مليء بالمواعظ التي ترد القلوب إلى الله عز وجل ردا سليما. في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على بعض مسائل التوبة يقول: اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان، أطاع أم عصى؟ اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان، أطاع أم عصى؟ فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أو جهل. تأملوا إلى هذه القيود التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فبعضهم يقول: لم تقم علي حجة بأمر الله أو نهيه أو بشرعه. قال: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه، هذا أمر. اثنين: وتمكنه من العلم به، سواء علم أو جهل. أنت الآن قادر ومتمكن من الوصول إلى هذا العلم، لكن أنت اللي قصرت، وأنت الذي لم تبذل الجهد. ولذلك كان طلب العلم إخواني الأفاضل واجبا على كل مسلم، فالمعلوم من الدين بالضرورة يجب عليك تعلمه ويجب عليك معرفته. قال: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإن عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان أحدهما، وتأملوا هنا إلى هذا التفسير، قال: وقال، يعني قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم، والثاني: ما كان ليهلكها بظلم منه. والمعنى على القول الأول: وما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن. أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني إنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون بمخالفة رسله، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضا، ذلك قول الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون، لم ينذروا ولم يأتهم رسول. وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل، فكيف فيكون قد ظلمهم. أعيد، يقول: وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا شاهد العبد القدر السابق أو القدر، نعم، يقول: فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سببا مقتضيا لأثره من العقوبة، كما قدر الطاعة سببا مقتضيا للثواب. وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر، كجعل السم سببا للموت، والنار سببا للإحراق، والماء سببا للإغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك، فالحجة مركبة عليه. فالمؤاخذة كالحريق مثلا، والذنب كالنار، وإتيانه له كتقديمه نفسه للنار. وملاحظة الحكم في هذا لا تجدي عليه شيئا، وإنما الذي يشهده قيام الحجة عليه، وإنما الذي يشهده قيام الحجة عليه ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر. ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، وعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وحق عليه العذاب كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته. وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم، فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم، فاستحقوا ماذا؟ فاستحقوا كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده، وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة، وإنما يؤثرون هواهم ومرادهم، فأمرهم ونهاهم، فظهر بأمره ونهيه خبيء القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضات ربهم ومراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمه. سبحان الله، تأملوا إلى استدلال ابن القيم رحمه الله تعالى في رد من استدل بالقدر على وقوعه في المعصية، وأنه لا حجة له في ذلك البتة، بل ظهر بمعصية هذا العبد علم الله عز وجل في قدره الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم، فالله يعلم ماذا سيعملون لكن لم يجبرهم عليه، وإنما شهدوا على أنفسهم بما علمه الله عز وجل عنهم، لأنه العليم الخبير بأحوال خلقه سبحانه وتعالى. قال: فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. قال فصل: وقد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، وذكرنا ما يتعلق بهذين الأمرين. النظر الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ماذا إخواني؟ النظر الثالث. النظر الأول نظر إلى الأمر والنهي، الثاني نظر إلى الحكم والقضاء، النظر الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. ويفيده نظره إليها أمورا، منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها. طبعا هنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، لابد أن يعرف نفسه، اعرف نفسك. ثم قال: فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها، أن يقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها فإنه وليها ومولاها، وأن لا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ولكن هذا الأثر قال هنا ضعيف. وورد بلفظ آخر صححه بعض أهل العلم: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. ثم قال: وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طبعا نستهديه هذه لا تصح، هي الحمد لله نحمده ونستعينه، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم قال: وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن الله هو الذي من بها ولكن الله هو الذي من به بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عليم بما يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه ومن له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى فهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف أو الفقر الصرف لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله وأن تلك البضاعة لا يشترى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذاك فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله وأنه متى تطلبها رآها وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد ما هو؟ أن يشاهد منة الله عز وجل عليه بماذا؟ بالهداية وتزكية النفس وهذا الذي أشار إليه في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قال ولذلك كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته لا مهرب له منه ولا ولي له سواه ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسله وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك فإنه غير مقدور لبشر وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك فإنك إن لم تعذني من شره أحاطت بي الهلكة فإن إضاعة حقك سبب الهلاك وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي وأقر ألتزم وأبخع بذنبي أبخع أي أرجع وأقر أو أقر وأخضع فمنك النعمة والإحسان والفضل إذن قوله أنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي وأقر وألتزم وأبخع بذنبي أي كذلك قررها وعادها بمعنى آخر وبكلمة أخرى بلفظة أخرى فمنك النعمة والإحسان والفضل ومني الذنب والإساءة فأسألك أن تغفر لي وتمحو ذنبي وأن تقيني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار إذ هو متضمن لمحض العبودية أقول إخواني الأفاضل لاحظتم أن ابن القيم رحمه الله يعيد ويكرر ويشرح هذا هذه الصيغة سيد الاستغفار في أكثر من موضع ويبين ما حواه من الإقرار بعبودية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته والإقرار بضعف العبد واعتصامه بالله سبحانه وتعالى ولو جمع أحد منكم
مقالة ابن القيم حول هذا الحديث لا خرج بمقال جيد، فأنصح المهتم بذلك أن يجتهد في قراءة أو أن يبحث عن مواضع كلام ابن القيم على هذا الحديث ويرتبه ويهذبه ثم يخرجه في مقال. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. قال: فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه، فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. أقول هنا يشير ابن القيم رحمه الله إلى ما قد يعني يصيب بعض الناس من الاغترار بعمله، أني مصلي صائم وأدي الزكاة لكن ما تدري هل قبل منك ذاك أو لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ لتقصيرك في أداء العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى، وسلامتها من الآفات والنقائص التي قد تجعل العبادة بلا أجر ولا ثواب. وهذا يحتاج العبد أن ينظر فيه وأن يحاسب نفسه عليه وأن ينظر في أحكام الله عز وجل المتعلقة بالعبادة. النظر الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. إذن الآن المنزلة السابقة ماذا؟ النظر للنفس، النظر إلى النفس، هنا النظر إلى الشيطان. وهنا ابن القيم رحمه الله كلام بديع وتفصيل جيد يحتاج العبد أن ينظر فيه ويحاسب نفسه عليه وينظر في خطوات الشيطان. وقبل أن نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله، تذكرت حديثا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤكد ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النقطة السابقة، لما قال: ثم التزام الدخول تحت عهده، وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسله، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. يقول: جاء عن عتبة بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. وعند أحمد: لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أو لن يدخل أحدا أو لن يدخل أحد هنا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يغتر العبد بعمله، لا تغتر بعملك، وإنما عليك أن تخضع لربك سبحانه وتعالى وأن تستشعر فقرك وحاجتك إلى ربك عز وجل، وأن ما تقدمه من العبادة لا يرتقي لأن يؤدي حقا من حقوق الله عز وجل عليك. فاسعى إلى تحقيق مرضات الله عز وجل. نأتي إلى كلامه في النظر الرابع. قال: نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، ولا ينزل منه من العقبة السابقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. طبعا هذا أخوان الأفاضل يذكرنا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذه العقبات هي خطوات الشيطان التي يريد أن يوقع الإنسان فيها. قال: العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح معه. لأن الشيطان إخوان الأفاضل كما أنه قد توعد بالنار لكفره فقد أقسم على إضلال بني آدم، وأعظم شيء يوقعه فيه الكفر بالله، فإن الكفر بالله والإشراك به من أعظم الذنوب والمعاصي ومن أعظم الموبقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والعجيب أن الشيطان يأمر الإنسان بالكفر ثم يتبرأ من العبد، كما قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهذه عقبة كؤود، وهي الوقوع في الكفر أو الشرك. قال: فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه حقا، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا رحمه الله: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. وهذا يبين لنا الحكمة والسر من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع في كل خطبة يخطبها: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال رحمه الله: فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. يا الله، كيف أن أهل البدع على طريقة واحدة! ابن القيم رحمه الله يبين أن الخلاص من هذه العقبة باتباع نور السنة، والاعتصام بالمتابعة والنظر فيما عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين. ثم يقول إن تمسكت بهذا فلن تسلم، فلن تسلم، لأن أهل البدع سيتهمونك بالابتداع والإحداث. وهذا إخواني الأفاضل مشاهد معلوم. فصار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع صار مسبة، ويسمى صاحبه بالظاهرية الجديدة، وأتباع القشور ومن يقدس النص ويهمل العقل ويسمونهم بالحشوية وغير إلى غير ذلك من الألفاظ، وهم يتبعون السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وينظرون في طرق الاستدلال، وينظرون في أقوال الصحابة والتابعين، ولا يرضون منهم ذلك. ثم قال: فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به، سوف به من التسويف، يعني سوف له من التسويف، تسويف التوبة والتأخير فيها والإقبال على المعاصي، يقول له ارتكب، هذا الكلام أنا أقوله، يقول ارتكب المعاصي لا عليك، وإن شاء الله تتوب، تلحق أن تتوب بإذن الله تعالى، استمتع بحياتك. فيقول: وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء. وأن الإيمان هو نفس التصديق. وانظر إلى البدعة ماذا تفعل بالعبد، البدع تجر إلى الشهوات، الشبهات، فالشبهات تجر إلى الشهوات. قال: وفتح له باب الإرجاء، وأن الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. الآن ابن القيم يبين رحمه الله شر البدعة، وأنها أعظم من الفسق والفجور، وأن الشيطان يحب البدعة أكثر مما يحب إيقاع العبد في الفسق. لماذا؟ فيقول: والظفر به يعني بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه، لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة، ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إضفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع يستدرج بصغيرها إلى كبيرها، حتى قال: فإن البدع يستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعر من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تأمل إلى هذه المفاسد العظيمة الناشئة عن البدعة. وقوله فإن البدعة يستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين، وهذا واضح جلي. ومن الأمثلة ما جرى في زمن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري من أصحاب الحلق الذين كانوا يعدون الحسنات، يعدون التسبيح والتحميد، قال لهم ألا تعدون حسناتكم ونظام سيئاتكم ونظام لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا، يقول الراوي فوجدنا عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان. فانظر البدعة كيف بدأت وانتهت إلى أن صاروا مع الخوارج. قال فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر، فكان له منها بالقفزان. القفزان جمع قفيز، وهو وحدة من وحدات الكيل القديمة. وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، يعني خذ من هذه الصغائر وأكثر منها، إن الله يغفر الذنوب. قال أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فإن الإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فوقدوه نارا وأنضجوا خبزتهم. قال فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ومثال جلي يوضح خطر الذنوب ولو كانت صغائر على العبد. قال فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار واتباع السيئة الحسنة أو اتباع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. وانظر تأمل رحمكم الله إلى خطوات الشيطان. قال فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة. ما هي؟ تأملوا رحمكم الله. قال وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. سبحان الله. في هذه العقبة عندنا راجح ومرجوح، قوي وضعيف، فيشغلهم بالضعيف عن القوي، يشغلهم بالمرجوح عن الراجح. هم في عمل وفي طاعة، لكن يسعى إلى أن يقلل من أجورهم ويشغلهم بالمفضول عن الفاضل. قال فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث، وفي الحديث الآخر إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وفي أثر آخر إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان الصدقة مزية في الفخر عليهم. قال ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. طبعا إخواني الأفاضل، الأعمال لها مراتب، الأعمال لها مراتب، وهذه المراتب يفقهها من العالمون بدين الله. وقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. ومن المعلوم أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، والعمل الواجب وجوبا عينيا أفضل من الواجب وجوبا كفائيا، والسنة المؤكدة أعظم من السنة التي هي دونها، إلى غير ذلك. قال فإن نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لامة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، ويتسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سمى المهاجر الذي يهاجر إليه عبادة لله مراغما، لأنه يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في الصلاة سجدتين، وقال إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان، وسماهما ماذا؟ المرغمتين. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته له ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء، والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله تعالى، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله تعالى. هنا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. قال: وهذا باب من العبودية لا يعرفه ولا يسلكه إلا القليل من الناس، ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهن بها، فلعلك لا تظهر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. وأنا كذلك أقف هنا، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر الكلام على منزلة التوبة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.